ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الفوائد المستخرجة في الجزء الذي تناولناه في الجمعة الماضية هذه الفوائد، فاحرص عليها وعلى الاستفادة منها. من تلك الفوائد أن المرء إذا كتب رسالة ينبغي عليه أن يبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وأنه إذا أراد أن يتكلم فعليه أن يبدأ بحمد الله رب العالمين. وأما إذا صنف مصنفا أو كتب كتابا فإنه يجمع بين البسملة والحمد. ومن تلك الفوائد أيضا خطبة الحاجة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وغيرها من المحافل. وهذه عادة علمائنا الذي درجوا على ذلك، ما من كتاب يكتبونه إلا ويبدأ فيه بخطبة الحاجة، وهي التي تبدأ بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده. ومن الفوائد أيضا أنه في بداية كل فن ينبغي على المرء أن يتقن أصلا من أصول هذا الفن قبل الشروع فيه. وقد وضع علماؤنا عليهم الرحمة لكل علم من العلوم أصولا ينبني عليها هذا العلم. من الفوائد المتحصلة ضرورة تحصيل الطالب لتلك الأصول قبل الشروع في هذه الفنون. فإذا أراد أن يتعلم الحديث فعليه أن يبدأ بعلم مصطلح الحديث، وإذا أراد أن يقرأ في التفسير فعليه أن يبدأ بأصول التفسير، وإذا أراد أن ينظر في باب من أبواب العلم فعليه بالنظر في الأصول التي يتعلق به. من تلك الفوائد أيضا أن التصنيف زبدة العلم، وينبغي أن يكون بعض النضج العلمي والرسوخ في هذا الباب الذي سوف يصنف فيه. وكانت عادة علمائنا عليهم الرحمة أنهم لا يصنفون إلا إذا طلب منهم ذلك، فهذه فائدة ينبغي عليك أن تتمسك به. لا تتجرأ على التصنيف إلا بعد أن تصل إلى مرتبة تؤهلك لذلك. ثم معنى القرآن له معنيان: معنى في اللغة بمعنى مقروء أو متلو، وبمعنى مجموع. فمعنى القرآن في اللغة مقروء أو متلو أو مجموع، وسمي لذلك لأنه يقرأ، وسمي بمجموع لكونه جامعا للأخبار والأحكام، أو لأن الصحابة قد جمعوه في لفتي المصحف. والقرآن كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بصورة الناس، المتعبد بتلاوته في المحاريب. تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن من التحريف والتغيير، وكل محاولة لتحريفه أو تغييره يكشف الله عز وجل سترها ويفضح أهلها. والقرآن له أوصاف عدة، منها القرآن العظيم، ومنها الكتاب المبارك، ومنها قرآن كريم، وأنه هدى للمتقين، وأنه سبب لتصدع الجبال لو أنزل عليه، وأنه يورث المؤمن الخشية، ويزيد المؤمنين إيمانا، ويزيد الفاجرين رجسا إلى رجسهم. والقرآن حجة على الصحابة والمسلمين إلى قيام الساعة بلفظه وصوره وآياته، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، والدعوة إلى القرآن هي الجهاد الكبير. والقرآن مصدق للكتب السابقة، وهي له تابعة وهو عليها مهيمن. والقرآن هو المصدر الأول من مصادر الشريعة، وهو وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي كذلك، ولكن ليست في مرتبة القرآن. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة وحي، ولكن ليست في مرتبة القرآن، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع. والذي ينظر في القرآن ينظر إليه من وجه واحد، وهو دلالة الآيات على الحكم الذي يراد الحكم به. يعني إذا أردت أن تنظر في القرآن فانظر في دلالة الآية، وأما إذا نظرت في السنة فإنك تنظر إلى السنة من وجهين: الأول أن تنظر في صحة نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني تنظر في دلالة النص النبوي على الحكم المراد. والقرآن والسنة هما أصل الدين، ولا يقوم كل منهما إلا بالآخر، كما أن الشهادة بالتوحيد لا تصح إلا بعد الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقرآن والسنة هما عماد الدين، لا يكتفى بالقرآن بديلا عن السنة، ولا يكتفى بالسنة بديلا عن القرآن. ولقد نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء في ليلة القدر في رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 40 سنة، فلا بد من توافق الداعي مع مهام الدعوة المكلف به. فالأمور العظام تفوض إلى الأكابر من الرجال، والعجلة ليست من سبيل أهل الإيمان. فالقرآن خير كتاب أنزل يوحى به إلى خير رسول أرسل، لينذر به خير أمة أخرجت للناس في زمان وخير زمان العام وشهور الزمان في رمضان، في خير بقعة من بقاع الأرض، فانتبه إلى ذلك. فالقرآن كلام الله نزل به خير ملائكة على خير أنبياء، ليكون شريعة إلى خير الأمم، نزل في خير الزمان وفي خير مكان. فالأمور العظيمة يختار لها العظماء حملا وأداء، ويتخير المرء أشرف الأوقات في أشرف الأماكن. وأول ما نزل من القرآن سورة العلق الخمس آيات الأولى، وبها كانت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فطر الوحي بعدها مدة من الزمان، والخمس آيات الأولى من سورة المدثر هي أول ما نزل بعد فترة الوحي، وكانت بها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالمدثر كلف بالرسالة، وبهذا يزال الإشكال في الأحاديث التي ظاهرها التعارض في ذكر أول الآيات نزولا من القرآن. فبعض الصحابة يذكر أن أول آيات نزلت ما نزل من سورة العلق، وبعضهم يذكر أن أول ما نزل نزل من أول سورة المدثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. والقرآن في نزوله ينقسم إلى قسمين كبيرين، ابتدائي وسببي. أكثر القرآن نزل ابتداء بدون سبب يقتضي نزوله، والابتدائي هو الذي لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه فتنزل الآية بغير سبب. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضي، فيحدث أمر أو تقع حادثة أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فينزل جبريل عليه السلام ببيان الحكم في تلك الواقعة أو بالإجابة على ذلك السؤال. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، فنزل جبريل بالإجابة، ويدخل في ذلك الآيات التي فيها يسألون وإذا سألك عبادي عني. ثانيا، من أسباب النزول أن تحدث حادثة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى بيان الحكم الشرعي بالحل أو بالحرمة، فالأمر بها أو النهي عنه. من ذلك قول بعض المنافقين: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. فنزل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ومن الأسباب أيضا أن تقع بعض الأقوال أو الأفعال من بعض الصحابة، فيحتاج الأصحاب في ذلك بيان أو معرفة حكم. من ذلك قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فجاءت المرأة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها الذي ظاهرها بعدما بلغت من السن ما بلغ، فنزلت سورة المجادلة. من فوائد معرفة أسباب النزول ما يلي: البيان الواضح والظهور الجلي أن القرآن من عند الله، ليس كما يقول الكفار أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيل. فلو كان كما يقولون وحاشاه لكان الأمر فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو أمر الله ووحي الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب حتى ينزل عليه الوحي. من فوائد معرفة أسباب النزول ما جاء مما ذكره علماؤنا عليهم الرحمة: بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. الجواب: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن ذلك ما جاء في آيات الإفك ورمي المنافقين للسيدة عائشة بالفحش، فأنزل الله عز وجل آيات يدافع بها عن فراش رسول الله تطهيرا عما دنسه به الأفاكون. من ذلك أيضا بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كربتهم وإزالة غمومه، فقد احتاج الصحابة رضوان الله عليهم إلى الماء، وذلك حين كانوا على سفر فاشتد الأمر، يستعملون الماء الذي يدخرونه للشرب أم صلوا بغير وضوء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. ومن فوائد معرفة أسباب النزول فهم الآية على الوجه الصحيح، من ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. فلولا البحث في سبب الآية لحملت الآية على ظاهره من رفع الجناح في عدم السعي بين الصفا والمروة. وهناك من القواعد التفسيرية التي ينبغي على الإنسان أن يضعها في اعتباره حين ينظر في أسباب النزول. هذه القاعدة تتعلق بعموم اللفظ وخصوص السبب، فإذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظه، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا ورد نص من الكتاب والسنة على وجه العموم وكان السبب خاصا فالعبرة بالنص في عمومه لا بخصوص السبب الذي نزلت من أجله. فكل آية تعلق بها حكم في حادثة معينة فيبقى الحكم شاملا لكل ما يقع من حوادث إلى يوم القيامة كآيات اللعاب. القرآن منه ما هو مكي ومنه ما هو مدني، فقد مرت الرسالة النبوية بفترتين: الأولى بمكة والثانية بالمدينة المنورة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما، ومكث بالمدينة 10 من الأعوام. فقسم العلماء القرآن إلى قسمين كبيرين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة ولو كان نزوله بمكة. المكي له خصائص والمدني له خصائص، حينما تعرف تلك الخصائص تستطيع أن تفرق بين القرآن المكي والمدني وأنت تقرأ كلام الله رب العالمين. فمن حيث الأسلوب فالغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك، كسورتي المدثر والفجر. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة. ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحجة لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حاله، اقرأ في ذلك سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة لأن حاله تقتضي ذلك، اقرأ سورة البقرة. أما من حيث الموضوع فالغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الإله والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه وذكر المنافقين وأحواله، وذلك في القسم المدني لاقتضاء الحال لذلك، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. ولمعرفة المكي من المدني فوائد: الفائدة الأولى ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبه، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حاله من قوة وشدة ولين وسهول. ومن ذلك أخذ علماؤنا عليهم الرحمة تلك القاعدة: ليس كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يقال حضر وقته، ولا كل ما حضر وقته حضر أهله، ولا كل ما حضر أهله حضرت مناسبته. فرعاية الداعي لحال المدعو وظروف حياته وإمكاناته، هذا يتعلم من التفريق بين القرآن المكي والمدني. ثانيا ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين، واستعدادهم للقبول والتنفيذ. يرى وينظر إلى التدرج الدعوي لا الحكمي، فالأحكام لا مجال للتدرج فيه على هيئة نزول القرآن. يعني لا نقول للناس الخمر يشرب لأننا في بداية الدعوة، ثم بعد ذلك نحرم الخمر. فالتدرج إنما يكون من أجل تعلم كيف يدعى إلى الله، لا من أجل أن نعيد أحكام الله كما كانت في زمان رسول الله. فنتعلم منها التدرج الدعوي كالبدء بالأوامر قبل النواهي، والكلام في السنة قبل الكلام في البدعة، وتقديم البيان العلمي قبل البيان العملي. ثالثا تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع، من حيث المخاطبون بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعه والسهولة في موضعه، والترغيب قبل الترهيب، والدعوة إلى التوحيد قبل الدعوة إلى التحكيم، والدعوة إلى العلم قبل الدعوة إلى العمل، والدعوة إلى إصلاح النفس والأهل والعشيرة قبل إصلاح المجتمع والأمة. هذا كله يتعلم من النظر في كتاب الله رب العالمين. رابعا تمييز الناسخ من المنسوخ عند ورود آيتان إحداهما مكية والثانية مدنية في موضوع واحد، فالمدنية بالطبع ناسخة للمكي. لقد أنزل الله رب العالمين القرآن مفرقا أي منجما، فما هي الحكمة من ذلك؟ الحكمة من نزول القرآن مفرقا ولم ينزل جملة واحدة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتجدد نزول الوحي عليه وبيان الأمر الإلهي إليه في كل حادثة أو نازل. ثانيا، أن يسهل على الناس حفظه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، وهكذا كانت طريقة علمائنا عليهم الرحمة. من ذلك أيضا تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس إلى نزوله، لا سيما عند اشتداد الحاجة كما في آيات الإفك واللعاب. رابعا، بيان كيفية التدرج في التشريع حتى وصل إلى درجة الكمال، وهذا يعرف في مسألة الخمر، فبدأ أولا النهي عنها حال الصلاة، ثم بعد ذلك تكلم القرآن فيه مبينا ما فيها من ضرر كثير ونفع قليل، ثم بعد ذلك يأتي التحريم مرة واحدة. القرآن جعل الله عز وجل ترتيبه سائرا على النحو الذي بين أيدينا الآن، هل هذا الترتيب توقيفي أم اجتهادي؟ القول الراجح أن هذا الترتيب توقيفي، يعني هذا يؤخذ كما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه رتب في زمن الصحابة، فالله النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ بسنن وسنن الصحابة رضوان الله عليه. ترتيب القرآن معناه تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. وترتيب القرآن على ثلاثة أنحاء: النحو الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفه، فلا يجوز أن يقرأ الله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين. النوع الثاني ترتيب الآيات بعضها بعد بعض وبعضها قبل بعض، بحيث تكون كل آية في موضعها من الصور، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، بل يقرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فقال له: قد نسختها الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. فقال له: هذه قبلها في التلاوة. قال: فلما تكتب؟ فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فأقول ضعوا هذه الآيات في هذه الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا يدلك على إعجاز القرآن الكريم وعلى ما امتن الله به على النبي الأمين. ففي مدار 23 سنة تنزل الصور أجزاء وأبعاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد كل آية في مكانه في الصورة التي جعلها الله عز وجل فيه. النوع الثاني من أنواع الترتيب ترتيب الصور، بحيث تكون كل صورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليل، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. روى البخاري ذلك تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو بيونس. وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم في كتابته، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون. وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب على المسلم أن يتبعه. فترتيب القرآن على 3 أنحاء: ترتيب كلمات، وترتيب آيات، وترتيب صور. أما ترتيب الكلمات فلا يجوز أن نجعل كلمة قبل كلمة أو كلمة بعد كلمة. وكذلك في ترتيب الآيات لا يجوز أن نجعل آية مقدمة نجعلها متأخرة، وآية متأخرة نجعلها متقدمة. أما في أمر الصور فلو أن إنسانا قرأ صورة آل عمران قبل صورة البقرة ليس في ذلك شيء لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كتب القرآن؟ وكيف جمع؟ وكيف صار على هذا النحو الذي نراه الآن؟ كتابة القرآن وجمعه مرت بمراحل عدة. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتاب، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتاب. ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسر النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاف. وكان القراء عددا كبيرا. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معون فقتلوهم. وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء 4: وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنه. فهؤلاء كانوا من حفظة كتاب الله ومن حاملي. فهذه هي المرحلة الأولى. كان المصحف مجموعا في الصدور، وكان بعضه مجموعا على السطور. وأما المرحلة الثانية فكانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة. وسبب جمع أبي بكر لها القرآن أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة، أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منه. فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمع لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه عنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهم، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكان مصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه. وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. فهذه هي المرحلة الثانية، جمع القرآن عن طريق أبي بكر رضي الله عنه. المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه في السنة 25. وسبب ذلك اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيديه، فخيفة الفتن، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا فيه. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان، وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسقها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسقوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاري والثلاثة قرشيين، وقال عثمان للرهد الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء في القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانه. ففعلوا حتى إذا نسقوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسق، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرر. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنه. فقد روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منه. قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعما ما رأيت. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليه، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنهما أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد. وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءته يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد، يحمل الناس على الاجتماع عليه بظهور المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهر نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الكلمة واتفاق الأمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم، لتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين. فلله الحمد رب العالمين، رب السماوات والأرض، ورب الأرض رب العالمين. من الفوائد في ذلك أن المجتهد يمكن أن يجتهد في المسألة وله أن يشاور فيه، ولكن إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وكان الناس قديما يكون على سدة أمره أهل العلم، فكانوا إذا أرادوا أمرا من أمور الشريعة جمعوا له العلماء. إن الغاية من دراسة هذا العلم هو تدبر كتاب الله تبارك وتعالى وتفسيره. فما معنى التفسير؟ التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. ما معنى لغة وما معنى اصطلاح؟ لغة أي معنى الكلمة عند النظر إليها في لغة العرب، وأما الاصطلاح فالتفسير من معاني التي اصطلح عليها علماء التفسير واستخدموا هذا المعنى لبيان هذه الكلمة. فالاصطلاح معناه ما اصطلح عليه علماء التفسير من اتخاذ هذا المعنى بيانا لكلمة التفسير. التفسير في الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم، وتعلم التفسير واجب على المسلمين لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله. أكثر الناس بمبعدة عن القرآن تلاوة وتدبرا وفهما وعملا. والقرآن ما أنزله الله إلا من أجل أن يتدبر وأن يعمل به بعد التدبر. ووجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويطّعبوا بما فيه. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيه، فإذا لم يكن ذلك كذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن، وصار القرآن مجرد ألفاظ لا تأثير له. ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليه.
تدبر القرآن أمر لا خيار للمرء فيه، بل هو أمر جعل الله عز وجل الإتيان به سبيلا لفتح الأقفال عن القلوب. وحينما يعرض المرء عن هذا الأمر فلا تزال الأقفال على قلبه، فلا يتذكر إذا ذكر، ولا يتعظ إذا وعظ. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله به. فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. والله رب العالمين ما أنزل القرآن إلا ليتدبر، ويتدبر من أجل أن يفهم، ويفهم من أجل أن يعمل به، ويعمل به من أجل أن تصير العبادة لله تبارك وتعالى واقعا قائما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من فنون العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ هل رأيت طالبا في الطب يقرأ كتابا لا يفهم ما فيه؟ هل رأيت طالبا في الهندسة يأخذ تلك الكتب ينظر فيها من غير فهم ولا بيان؟ هذا لا يكون. وأما في القرآن فحدث ولا حرج. ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة، لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيره.
فالمسلم يشرع في تفسير القرآن العظيم من أجل أن يعرف معنى كلام الله، ثم يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه ويتحاكم إلى أحكامه. والواجب على المسلم وهو يشرع في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن لأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أراد من كلامه، لأن الذي يسمعه لا يقول أن هذا من قوله وإنما هو كلام الله، فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخذى بذلك يوم القيامة. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وحين يريد المرء أن يفسر القرآن فلا بد له من مرجع في تفسير، فأرجع أولا في تفسير القرآن إلى كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أرى. ولذلك أمثلة منه قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر أولياء الله بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. وقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ولذلك بين علماؤنا عليهم الرحمة أن تفسير القرآن في أول أمره يكون بالقرآن، فما ذكر مجملا في بعض المواضع ذكر مفصلا في مواضع أخرى، وما ذكر على العموم ذكر في مكان آخر على الخصوص. ثانيا، يفسر القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه. ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فنسأل الله العظيم أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمل،
رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. ثالثا، يفسر القرآن بكلام الصحابة رضوان الله عليه، لا سيما ذوو العلم منه والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصره، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر الملامسة بالجماع، قال: ولكن الله يكن. رابعا، يفسر القرآن بكلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضوان الله عليه، لأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلم من الأهواء، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصره، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن جاء بعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعده. يرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب وأقوال الصحابة في ذلك. وقال أيضا: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأ. ثم قال: فمن خالف قوله وفسر القرآن بخلاف تفسيره فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. بعد ذلك خامسا، يفسر القرآن بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، لقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فإن اختلف المعنى الشرعي واللغوي أخذ بما يقتضيه الشرعي، لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة، إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به. مثال ما اختلف فيه المعنيان وقدم الشرعي قوله تعالى في المنافقين: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. فالصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على الميت للدعاء له بصفة مخصوص، فيقدم المعنى الشرعي لأنه المقصود للمتكلم المعهود للمقاض. وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل آخر. ومثال ما اختلف فيه المعنى وقدم فيه اللغوي بالدليل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. فالمراد بالصلاة هنا الدعاء، بدليل ما رواه مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بصدقة قوم صلى عليهم أي دعا لهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوف. وأمثلة ما اتفق فيه المعنيان الشرعي واللغوي كثيرة، كالسماء والأرض والصدق والكذب والحجر والإنسان. فهذا مما جاء في بيان ما جاء في اختلاف المفسرين في القرآن، وما جاء في ترتيب تفسير القرآن من تفسير القرآن بكلام الله، ثم بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بكلام الصحابة، ثم بكلام التابعين، ثم بلغة العرب.
إن أهل التفسير يختلفون، وهذا الاختلاف على ثلاثة أقسام. الأول اختلاف في اللفظ دون المعنى، فهذا لا تأثير له في معنى الآية، مثاله قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال ابن عباس: قضى أي أمر. وقال مجاهد: قضى أي وصى. وقال الربيع بن أنس: قضى أي أوجب. وهذه التفسيرات وإن اختلفت ألفاظها فمعناها واحد أو متقارب، لا تأثير لهذا الاختلاف في معنى الآية. الثاني اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين بعدم التضاد بينهما، فتحمل الآية عليهما وتفسر به، ويكون الجمع بين هذا الاختلاف أن كل واحد من القولين ذكر على وجه التمثيل لما تعنيه الآية أو التونيه أو التنوين. مثال قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى الأرض فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال ابن مسعود: هو رجل من بني إسرائيل. وقال ابن عباس: إنه رجل من أهل اليمن، وقيل من أهل البلقاء. والجمع بين هذه الأقوال أن تحمل الآية عليها كله، لأنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل، فتكون هذه الوقائع حدثت في هذه الأماكن، فكل فصل الآية وفسرها بما يعرف، ولا تعارض بين الأقوال. والجمع بين الأقوال أن تحمل الآية عليها كله، على أنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ذكر على وجه التمثيل. ومثاله الآخر قوله تعالى: وكأسا دهاقا. قال ابن عباس: دهاقا أي مملوء. وقال مجاهد: متتابعا. وقال عكرمة: صافي. والتتابع والملء والصفاء لا منافاة بين هذه الأقوال. والآية تحتملها كله، فتحمل عليها جميع. الآية تحتملها كله، فتحمل عليها جميع. ويكون كل قول لنوع من المعنى. القسم الثالث من أقسام الاختلاف اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد بينهم، فتحمل الآية على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. قال ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله. وقيل: غير خارج على الإمام ولا عاص بسفر. والأرجح وهو القول الأول وهو الذي قاله ابن عباس: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله، لأنه لا دليل في الآية على القول الثاني، ولأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، والضرورة واقعة في حال الخروج على الإمام وفي حال السفر المحرم وغير ذلك. مثال آخر قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: في الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. وقال ابن عباس: هو الولي. والراجح الأول أي الزوج لدلالة المعنى عليه، ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه أنواع الاختلاف عند المفسرين. وأما ترجمة القرآن فالترجمة لغة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، فالقرآن عند العرب فهم يفهمون الخطاب لأنه نزل بلغته، ولكن هناك من ليس بعربي ويريد أن يتدبر القرآن، فكيف ينقل له تدبر القرآن؟ ينقل له عن طريق الترجمة. والترجمة تطلق على معان ترجع إلى البيان والإيضاح، وفي الاصطلاح أي في الذي اصطلح عليه أهل التفسير في تعريف اللغة التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عن معناه بلغة أخرى. والترجمة نوعان: أحدهما ترجمة حرفية، وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها. الثاني ترجمة معنوية أو تفسيرية، وذلك بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة المفردات والترتيب. مثال ذلك في قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فالترجمة الحرفية إنما يترجم كلمات هذه الآية كلمة كلمة، فيترجم إنا ثم جعلناه ثم قرآنا ثم عربيا وهكذا. والترجمة المعنوية أن يترجم معنى الآية كلها بقطع النظر عن معنى كل كلمة وترتيبه، وهي قريبة للمعنى التفسير الإجمالي. ما حكم ذلك؟ ما حكم ترجمة القرآن الكريم في شريعة الله رب العالمين؟ الترجمة الحرفية بالنسبة للقرآن الكريم مستحيلة عند كثير من أهل العلم، وذلك لأنه يشترط في هذا النوع من الترجمة شروط لا يمكن تحققها معها، وهي وجود مفردات في اللغة المترجم إليه بإزاء حروف اللغة المترجم منه. ثانيا وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليه مساوية أو مشابهة للأدوات في اللغة المترجم منه. ثالثا
تماثل اللغتين المترجم منها وإليه في ترتيب الكلمات حين ترتيبه في الجمل والصفات والإضافات، وهذا من المستحيل. وقال بعض العلماء إن الترجمة الحرفية يمكن تحققها في بعض آية أو نحوه، ولكنها وإن أمكن تحققها في نحو ذلك فهي محرمة، لأنه لا يمكن أن تؤدي المعنى بكماله ولا أن تؤثر في النفوس تأثير القرآن العربي المبين، ولا ضرورة تدعو إليه، فذلك الاستغناء عنها بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة شرعا، إلا أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها من غير أن يترجم الترتيب كله فلا بأس. وأما الترجمة المعنوية للقرآن فهي جائزة في الأصل، لأنه لا محظور فيه، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالترجمة الحرفية حرام محرم، وأما الترجمة المعنوية فهي جائزة، لأنها سبيل لتوصيل القرآن والإسلام لغير الناطقين بالعربي. ولما كان ذلك من الواجبات صار سبيل التوصل إليه واجب عملا بالقاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن يشترط لجواز ذلك شروط: الأول لا تجعل بديلا عن القرآن بحيث يستغنى بها عنه، وعلى هذا فلا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة لتكون كالتفسير له. ثانيا أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها وما تقتضيه حسب السياق. ثالثا أن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن، ولا تقبل الترجمة للقرآن الكريم إلا من مأمون عليه بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه. فهذه شروط الترجمة: ألا تجعل بديلا عن القرآن، وأن يكون المترجم عالما بمدلول الألفاظ في اللغتين، وأن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن الكريم، وأن لا يقوم عليها إلا من هو مأمون على هذا الأمر. فهذا بما يتعلق بترجمة القرآن الكريم. وأما بالنسبة لمن اشتهر في أمر التفسير وهو من أعلام الأمة في هذا الشأن، فالمشتهرون بالتفسير من الصحابة ذكرهم علماؤنا عليهم الرحمة. اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. فأما علي بن أبي طالب فهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنه، وأول من آمن به من قرابته، وهو من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه، اشتهر بهذا الاسم، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظم، ولم يتخلف رضي الله عنه إلا في غزوة تبوك. خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعد. نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به وفيه طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، والتي لما وضعوها فيه وهو غني عنه. بل عند التأمل إنما هي من المثال. اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن. ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن له، وهو عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني سلوني عن كتاب الله، والله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروي عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب، كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا بالكوفة ليلة 17 من رمضان 40 من الهجرة رضي الله عنه. ومن كبار المفسرين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي، وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد، تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 صورة من القرآن. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لغلام معلم. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحبا عليه وطهوره ووسائه، حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. وهكذا قالوا: الصاحب ساحب. ولا يزال المرء يقترب من الصالحين حتى ينال ما نالوه من الصلاح. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يزداد قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صار في المرتبة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يوشع غلام موسى عليه السلام لا يزال يكون مع موسى في حله وترحاله ودعوته وجلاده وجهاده، حتى امتن الله عليه بالنبوة بعد موسى عليه السلام. والصاحب ساحب، إما أن يصحبك إلى الحق وإما أن يصحبك إلى الباطل. والصحبة في كتاب الله بين الله رب العالمين ضرورته، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فانظر إلى عبد الله بن مسعود لما لازم النبي صلى الله عليه وسلم، صار من علماء الصحابة، بل ما تقدم أحد من الصحابة يجلس يعلم الناس بعد رسول الله إلا عبد الله بن مسعود. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا، وقال إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا به. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها سنة 32، ودفن بالبقيع وهو ابن 74. ومن كبار المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة 3، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكم. وفي رواية: اللهم علمه الكتاب. وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يدعوه إلى مجالسته ويأخذ بقوله. فقال المهاجرون: ألا تدعوا أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ كما تدعو ابن عباس. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعو ابن عباس إلى مجالسه ويأخذ بقوله، حتى قال المهاجرون: ألا تدعوا أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتلكه، له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه. فقال عمر: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم الصورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله وأن نستغفره إذا فتح عليه. وسكت بعضهم. فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعم ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعد ابن مسعود 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية، قال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأل، فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلم. والله عثمان على موسم الحج 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، يعني لما قتل علي رضي الله عنه مضى ابن عباس إلى الحجاز فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها 68 عن 71 سنة. لا تظنن أن ابن عباس بلغ هذه المرتبة بالراحة والدعة، بل بذل النفس والذهاب إلى أهل العلم من الصحابة رضوان الله عليه، ومن نبوغ من الصغر وحرص على الوقت، حتى صار ابن عباس رضي الله عنه إلى ما علم المشتهرون بالتفسير من التابعين. اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم من أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح. وأما من اشتهر بالتفسير من أهل المدينة فهم أتباع أبي ابن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي. وأما من اشتهر بالتفسير من الكوف من أهل الكوفة فهم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي. فالمترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة. أما مجاهد فهو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي. ولد سنة 21 من الهجرة وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهم. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنه. وهذا من العجب، نكال تعجب من صبر مجاهد، ولكن الأعجب أن تصبر من صبر ابن عباس عليه. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيح. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد 400 عن 83 سنة. أما قتادة فهو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري. ولد أكمه أي أعمى 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطمب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير. ووصفه بالحفظ والفقه وقال: قل ما تجد من يتقدم، أما المثل فلعل. قال: وهو أحفظ أهل البصر، لم يسمع شيئا إلا حفظه. توفي في واسط 710 عن 56 سنة. فرحمة الله على المفسرين من التابعين، ورضي الله عن المفسرين من أصحاب النبي الأمين، ورزقنا الله علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا صادقا، وبلغنا الله عز وجل مراتب أهل العلم، فهي مراتب عظيمة. سائل يسأل بخصوص ما نحن بصدده، يقول: عنده شبهة يرجو التخلص منه، ما هذه الشبهة؟ يقول أنه يحفظ حزبا كل أسبوع، ولكن يأتي إليه الشيطان ويثبطه عن الحفظ ويقول له: إن سيدنا عمر رضي الله عنه حفظ سورة البقرة في 10 سنوات، فهل أنت أفضل منه؟ فكلما أراد أن يحفظ جاءه بهذه الشبهة فيترك الحفظ أو يحدث له ضعف عن إتمام الحفظ، فكيف يتغلب عليه ويقوي من عزيمته لترك هذه الشبهة لكي يتم حفظ القرآن؟ أقول لأخي: هذا من عمل الشيطان، فإن الشيطان يأتي للإنسان وهو في جده ونشاطه فيلقي له الشبهة ويلقي له الوساوس من أجل أن يصرفه إلى طريق آخر. ومحمد ابن أبي الحسن رحمة الله عليه لما أراد أن ينتسب إلى حلقة الإمام أبي حنيفة زجره كبار طلاب أبي حنيفة، قالوا له: ما الذي يجلسك هاهنا؟ قال: أريد أن أنتسب. قالوا له: تحفظ القرآن كاملا؟ قال: لا. قالوا: إذن اذهب تحفظ القرآن ثم تعال. فذهب أسبوعا اجتهد فيه وصدق في اللجئ إلى الله عز وجل، فحمل القرآن في هذا الأسبوع، ثم انتسب إلى حلقة الإمام. فلما رجع في حفظه فظهر تثبته، صار من أقرب الناس إلى أبي حنيفة. فأنت تريد أن تتعلم، ومكنك الله رب العالمين من حافظة قوية، استغل تلك الحافظة واحفظ القرآن حرفا، ولا تظنن أن بحفظك القرآن حرفا قد صرت إلى ما تريد، ولكن أنت في أول الطريق، فاستغل هذه الفرصة، فإن الصغير يكبر والفارغ يشغل والصحيح يمرض. فهذه من منن الله عليك أن أعطاك الله الملكة التي تحفظ بها كل يوم حزبا، يعني في خلال شهرين أو ثلاثة أشهر تكون قد أتممت كتاب الله تبارك وتعالى. فاستعن بالله ولا تعجز، وكن على ما أنت عليه، ودعك من تلك الوساوس، فإن الشيطان لا يزال بالإنسان من أجل أن يوقعه في الكفر، فإذا لم يدركه في عقبة الكفر أراد أن يدركه في عقبة البدعة، فإذا لم يستطع أن يوقع به في البدعة سعى إلى أن يقع به في الكبائر، فإذا لم يستطع سعى أن يقع به في الصغائر، فإذا لم يستطع سعى أن يقع به في المباحات، فإذا لم يستطع سعى أن يقع به في ترك الفاضل إلى المفضول، فإذا لم يستطع سلط عليه شياطين الإنس والجن. فاستعن بالله ولا تعجز، وداوم على حفظك، وكلما أتاك الشيطان استعد بالله رب العالمين منه. الفرق بين قول القائل هذا معنى تلك الكلمة في الاصطلاح ومعناها في الشرع، الاصطلاح وما اصطلح عليه أهل ذلك الفن، فمثلا المحدثون اصطلحوا على تسمية الحديث الذي وقع من أثناء سنده راوٍ، سموا ذلك بالمنقطع، فالمنقطع هو الاصطلاح الذي اتفق عليه علماء الحديث واصطلحوا عليه. فكلما أراد مصنف أو شارح أن يأتي بمعنى كلمة يأتي بمعناها في اللغة، ثم في اصطلاح من يتناول هذه الكلمة في علمه. وأما من الناحية الشرعية فتعرف الكلمة بما جاء من تعريفها في شرع الله تبارك وتعالى. هل هناك بعض الاستفسارات أو الاستشكالات؟
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.